كان كتير حنون، كان يحب بيو وأمو يخاف عليهم كتير، وعلاقته فيهم كان حنون محب لأهله كتير. ما كانش الإنسان المتطلب على أمه وبيو، كان بقدر الإمكان يقدر يساعد كوننا نحن عائلة كبيرة وظروفنا المادية كانت ضيقة، فكان يساعد. هو ترك العلم من أجل أنه يساعد كمان بي بتربية أخواتي، وكان يعني تلاقي عنده ثقافة، ضل يقرأ جرايد مجلات.
كان وين ما بدي روح أنا يكون رفيقي هو. ليكي ولادي بس قلن أني بدنا نروح لمطرح، يعني خلص بدنا نروح محسوم، عشان هيك معودنن.
مع هجرة طيور أيلول ولد أحمد جعفر قصير عام 1963 في بلدة دير قانون النهر الجنوبية. وبسبب كثرة أفراد العائلة وصعوبة العيش الاقتصادية سافر إلى ليبيا ومن ثم إلى السعودية. وبعد الاجتياح الإسرائيلي بأسابيع عاد أحمد وشاهد عن كثب همجية العدو وقهر الاحتلال واعتداءاته اليومية.
هذيك كانت عنا نحن تحت حد البيت، كان فيش حد يعمل إن هو يتمرن فين فعلا. ها قال لي الإسرائيلي لمين، ها مين عندك بتدرب فيهم؟ قلت له الوليد، ولادنا بتدربوا فيه.
هودي لشو يا حجي؟
هودي ولادي بتدربوا عليهم، ولاد الصغار
دا يلعبوا فيه الولاد.
ايه كانوا يتأخذوا بيهم شهيد احمد اما يعني اما يرحم، ويبقى يفوتوا على المحل يلعبهم، دائما يتأخذوا بيهم ما يبيعهم، يقولون للإسرائيلية حرام، نحن ما نتعامل نحن وياكم، يبقى يقولوا بأوسك، يقولوا بأوسنك، ان كان لك رجال بتأوسني. هو الناس اللي تأثروا بيهم، هو طالع تأثروا بيهم.
بيعطي جدي
ماي؟ ما في ماي.
وهيدا شو؟
ماي وما بتبيع إسرائيليين. أنت واخد خبيث.
نحن نقول بأن الإنسان هذا يصل إلى مستوى من الوعي وإلى مستوى من المعرفة وفهم الحقائق في هذا الكون وفي هذه الحياة، يؤهله لدرجة أن يكون استشهادية، بمعنى أن هذا الإنسان يصبح لديه الدواك لحقيقة الوجود وخالق هذا الوجود وطبيعة الحياة التي نعيش فيها، وأن هناك حياة آخرة أخرى أبدية وأزلية، وأن هذه الحياة الدنيا هي حياة ثانية وزائلة ومحدودة.
كان يطلب مني أني أتحجب، كان يطلب مني داوم على الصلاة على الصوم، فعلا تحجبت من وراه ومن ورا حكيته. كان يعني تحسي الصلاة أهم شيء، مش أنه أنا كنت حب خلص شغلي وبعدين صلي على رواقي، اللي لا، الصلاة أبدا من الشغل. شغل كل وقت فيك تشتغلي، بس صلي قبل ورجعي كفي شغلك. فأنا أحب أنه نصلي على رواق وعقلت من مهني، ما كنش عم أفكر بشغلي تاني أني بعد بدي أشتغل. كان يقول لي لا، الصلاة إلى وقت، وقتها أولا مش آخرها.
يعني هناك بعض الأفراد قابلياتهم الروحية هي قابليات عالية، وقد تكون أعلى من كثير ممن حولهم، يمتازون بقابليات روحية ونفسية عالية، بحيث أن ما يحتاجه الناس من تأدب شرعي طويل الأمد قد يجتازونه هم بيوم أو ببعض أيام. السبب روح هؤلاء تكون روح عالية، روح معلقة كما عبر الأمير عليه السلام بالملأ الأعلى، أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى. الأمر الثاني في هذا الجانب هو ممارستهم العملية للأمور الشرعية التي لها خاصيات أصلا. يعني مثلا للصلاة خاصيات، بعض الناس هم يغفلون عنها، وبعض الناس إذا التزموها كما ينبغي هي تدخل في القلب نحو من النور الخاص، نحو من البهجة الخاصة في لقاء وعشق لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك في أغلب هؤلاء الاستشهاديين كانت لديهم لياليهم الخاصة التي يقيمون فيها صلاة الليل، التي يتهجدون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، التي يصطفون فيها لأجل قراءة القرآن الكريم أو أن يدعو الله بنحو خاص من الدعاء. نهارهم كان الجهاد، التبليغ، الإبلاغ، قراءة القرآن، الصوم. فإذا أشكال متعددة من التزاماتهم الشرعية أثمرت مثل هذه الصلابة في الموقف وهذا اليقين.
هذا الوعي يتعمق ويتجذر في روحية الاستشهاديين، ولا يبقى مجرد وعي أو معرفة، وإنما يتحول أيضا في أعماقهم إلى شوق للقاء الله عز وجل، وإلى شوق حقيقي يتحول إلى دافع حقيقي أيضا للحركة باتجاه ذلك العالم. ولذلك الاستشهادي الذي يحمل روحية المعرفة والوعي والشوق للقاء الله عز وجل يتحول إلى إنسان يملك إرادة الاستشهاد من موقع الوعي والمعرفة، ومن موقع الشوق النفسي والروحي تتكون لديه إرادة الاستشهاد ويبحث عن هذه الفرصة. مما لا شك فيه أن الأخ أحمد قصير، وأن الكثير من الاستشهاديين الذين لحقوا به، وأن الكثير من الإخوة أيضا الذين يحملون روحية الاستشهاديين هم يبحثون عن هذه الفرصة، حتى إذا ما توفرت لهم انطلقوا في هذا الخط بقوة وبحماس وباندفاع.
فهم الثائرون، عشاق حيدرة والحسين، أرواحهم أبدا تتوق لعناق النصر والفداء. أحمد، عبد المنعم، ورضا، دمهم توهج في العروق، لا يمنعهم الفوق الأقصى ولا التحت الأدنى. فما كانت القلادة على جيد الفتاة قد أخمدت عاشوراء فيهم.
بعدين الشهيد عبد المنعم كان جارنا، يعني ما كان كان بيته هون بالوجه، كانوا يضلوا مع بعض. الشهيد حسن قصير بيته مش بعيد. الشهيد رضا حريري كانوا يلتقوا فيه باستمرار.
نحن نرى مشهدا من مشاهد القوة الحقيقية، أن هناك تاريخا يتحول، أن هناك تاريخا ينتهي بكل معالمه وبكل ظلماته، وأن هناك تاريخا جديدا يفتتح. ضمن هذا التاريخ أصبح المسؤول عن البناء في كل المجالات هو نحن كمسلمين. يعني نحن من نصنع المجد لأمتنا، نحن من نصنع السلام لأمتنا، نحن من نصنع السلام للعالم. هذه هي الفكرة الأساسية التي يجب أن ننطلق منها.
بعد غياب الإمام السيد موسى الصدر عام 1978، وبالتالي فقدان روح القيادة والإدارة التي كان يمثلها الإمام، خصوصا في توعية الناس وضرورة الرفض للمحتل، أخذ المجتمع الجنوبي منح الخضوع والتماهي مع الواقع، كما هو حال الدول العربية المنهارة آنذاك. ولم تكن واردة فكرة أن العين يمكنها أن تقاوم المخرز، فكان لابد من عمل ما في وجه الاحتلال الإسرائيلي يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي، وبالتالي إيجاد فكرة المقاومة التي كانت لا تزال في مرحلة المخاض.
الإمام الخميني قدس الله سره الشريف أطلق الشرارة الأولى، فكان له قرار واضح لما قال يجب قتال إسرائيل، وهذا الأمر كان بمثابة تكليف شرعي لكل المؤمنين الملتزمين بخط الثورة والإسلام. فكان الهدف من أي عمل سوف نقوم به هو إيقاظ حقيقة الناس وجوهرها المدفون، وهو رفض وجود الاحتلال وعدم الاستسلام له، وهذا الشيء كان من خلال عدة أمور. أولا، تثبيت معادلة أن العين يمكنها أن تقاوم المخرز. ثانيا، إقناع الناس بفكرة المقاومة. ثالثا، إقناع الناس أن إسرائيل قابلة لأن تهزم، وأنها ليست فولاذية كما صورت للمجتمع العربي. فإجت عملية أحمد لتوصيل هاي الأفكار.
لتحقيق هذه الأهداف لازم يكون اختيارنا صحيح ودقيق لتوقيت وشكل العملية. يعني الهدف اللي بدنا ننفذ عليه وين؟ شو الخسائر المحتملة للعدو؟ وشو هي ردة الفعل؟ شو الإمكانيات المطلوبة لوجستياً ومادياً حتى ننفذ هيك عملية؟
حاج عفوا للمقاطعة، بعتقد مبنى عزمة هو الهدف الثمين بين إيدينا هلأ.
مبنى عزمة مش اللي عم فرق الشواهير؟
هو بذاته حاج، أنا بس كون عم ودي غراض للوالد على المحل وبشوفوا هالمبنى فيه كتير بقلبه إسرائيلية، من ضباط لجنود عم بيفوتوا ويطلعوا آليات ضخمة، فهدف مهم.
بس الحاج عباس قاعد بالمنطقة هونيك وبيعرف كل شي فيها للمنطقة، فإذا فينا نستعين فيه بكون أحسن.
تعرفوا شو يا شباب، هيدا الطرح ممتاز، ممتاز جدا، بس ما بيمنع أن يكون عنا خيارات تانية ندرسها حتى يكون العملية ناجحة وتوقيتها جيد جدا.
يعني بننزل ونستطلع حاج؟
هيدا الصح، نستطلع وبعدين بنقرر. تفضلوا تفضلوا على الشرف. بسم الله.
وبالفعل بلشنا نفتش عن أهداف مناسبة، ووقتها كانت حركتنا مش صعبة لأنه الإسرائيلي كان بحالة اطمئنان تام، ووقت اللي كنا نوصل لمقربة من أفراده حتى نرصد المكان كنا نرصد عن بعد أمتار فقط، والإسرائيلي طبعا كان يشوفنا بس ما كان متخيل الشيء اللي عم نحضره، وكان مفكر أنه عم نتفرج عليه مثل بقية الناس مش أكثر. والحاج عماد رحمة الله عليه راح أكثر من مرة ووقف على مسافة أمتار معدودة من مبنى عزمة حتى يتأكد من كل التفاصيل أنها تكون مناسبة كهدف للتنفيذ.
فكانت هذه المرحلة مرحلة السرية. طبعا تحضرت هاي العملية بدها تحضير وبدها كمان سرية وبعيدة عن الأنظار وما حدا يعرف فيها. كانت مرحلة التحضير بمنطقة النبطية اللي هي بلدي كفر رمان وببيت أهلي تحضروا. يمكن كانوا الشباب يتواجدوا هونيك.
يبقى بالليل أني أنطره ليجي. قال له يا عمي وين كنت؟ اللي كنت عند رفقاتي. قال له إسه رح تقلي أنه بعدك عند رفقاتك؟ لوين عم تروح؟ هو كان عم يخطط للمقاومة. لا كتير هو كان بهالشغلات نشاط.
على بركة الله المكان هو مبنى عزمة. بس يا أخوان بيبقى عنا مين بده ينفذ العملية؟
لا يا حاج، معقولة أنا قلت لك على المبنى وبدك تلاقي حدا غيري ينفذ العملية؟ أنا بدي نفذها يا حاج.
شو يا أخوان؟ كان بالتوفيق وعلى بركة الله.
ولأن العملية ستتم على أيدي مجموعة من الشباب العشريني العمر والذين ما زالوا في طور الدراسة وليس لديهم إمكانات لعمل بهذا الحجم، كان لتأمين وتجهيز السيارة وتفخيخها حكاية هي بحد ذاتها إنجاز كبير لهذه القلة من المؤمنين.
فقمنا وقتها بالتواصل مع كل من نعتقد أنه يمكن أن يساعدنا ولو باليسير. على سبيل المثال اشترينا كمية محدودة من الديناميت يلي بيستخدموها الصيادين. حتى ثمن الديناميت اديناه لأنه نحن شباب وطلاب وما معنا مصاري بهداك الوقت، فصرنا نجمع من هون شوي ومن هون شوي حتى جمعنا الكمية المطلوبة، ولكن كان تجميعها متفرق في مناطق عدة. ومن جديد بلشنا بجمع كل المواد بمنطقة وحدة، يعني بمكان قريب من منطقة تنفيذ العملية. وهذا الموضوع كان شاق ومتعب وخطر، حتى أنه الإسرائيلية كمشوا أحد الشباب وهو عم ينقل جزء من المواد وانأسر وقتها. الإسرائيلي طبعا كان يعتقد أنه هالشاب تابع للتنظيمات أو للمنظمات الفلسطينية لأنه المقاومة الإسلامية لم تكن قد ولدت بعد.
بعد تأمين المواد أصبح كل شيء جاهزا، المكان، المنفذ والسيارة. إلا أن هناك أمرين مهمين لا يزالان بحاجة إلى حسم.
لكن بيبقى يا أخوان نحدد توقيت العملية، الصبح، الظهر أو المساء.
حسب العصر الظهر هو أفضل توقيت.
ليه؟
الأمر الثاني كان أنه نحن كنا محتاجين لفتوى شرعية، يعني عمل ضخم وبهالحجم ونحن شباب أول طلعتنا، وفي شخص بده يضحي بنفسه، وفي أسرى بالطابق الأخير من المبنى. كل هالأمور أشكلت علينا، وبالتالي بعثنا رسالة خاصة للإخوة بالجمهورية الإسلامية. فأجت الإجازة الشرعية اللي كانت بمثابة القرار الحاسم بالنسبة لنا، وعلى بركة الله حسمنا الأمر بمباشرة التنفيذ.
لما خلص إنه جهزت العملية وبدن ينفذوا بدن ينتقلوا لمكان العملية لمطرح قريب يعني قريب للمكان اللي بدها تنطلق منه العملية، كانت انطلاقتهم لمنطقة صور، وطبعا كانوا بتردب ببيتنا وتقريبا يعني واكبتهم بهيدي المرحلة بمرحلة يعني كمان قديش أكلت وقت هديك التحضير، كمان رجعوا بهيدي المنطقة أكلت وقت ولحتى تحضر يعني كان في تحضير منيح واكبتهم بهيدا الوقت، وطبعا كنا بخدمتهم أكل هيدي الشيء اللي بيتطلبوا. وطبعا قبل يمكن تنفيذ عملية بيوم فطلب مني أنه أجي على بيروت. الحاج عماد طلب مني، قال خلص سكروا البيت وروحوا على بيروت. فجينا طبعا على بيروت، تاني يوم تنفذت العملية.
أن إقدام شباب المقاومة الإسلامية على الشهادة هو نموذج فريد، لا أقول أنه نموذج منقطع النظير، أي لا يوجد ما يشابهه، لكن له نحو من الفرادة الخاصة به. أولا هناك حب ورغبة وعشق لمسألة الشهادة تكاد أن تكون استثنائية. ولو أردنا البحث عن مصدر هذا العشق للشهادة لكان المثال الأوضح أمامهم شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في اقتحام الصعاب، بحيث أنه أمام موازين الحق والباطل لم يكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقيم أي حساب سوى حساب أن ينتصر لدين الله ولكلمة الحق. الأمر الثاني هو الإمام الحسين عليه السلام، بل ومن كان مع الإمام الحسين عليه السلام، هؤلاء الناس الذين عرض عليهم الإمام الحسين أن يعودوا إلى ديارهم وأنه مستعد ليشهد أمام الله بأنهم أدوا ما عليهم دون أن يذرفوا نقطة دم واحدة، بذلوا الجهد وانتهت المسألة. وقال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، أنه فليذهب كل إنسان إلى بيئته وأسرته وبيته. ورغم ذلك هم ثبتوا وقالوا للإمام الحسين لو نقتل 1000 مرة ما تركناك. إذن هناك حب، هناك ارتباط، هناك عشق بأبي عبد الله الحسين، وصل إلى الدرجة التي في بعض المروي أن كل فرد منهم قبل أن ينتقل إلى السماوات العلى رأى موقعه في الجنة وهو في لحظة عيشه بالأرض، هذه الرفعة والسمو القلبي العظيم. ثقافة كربلاء، ثقافة عاشوراء، ثقافة الإمام الحسين دخلت إلى خلاجات شباب المقاومة من حيث البيئة، من حيث المنشأ، من حيث الأسرة.
وصل لعند فؤاد قصير على المثلث، قال له يا فؤاد، قال له شو؟ قال له سامحني. قال له لشو في بيني وبينك بدي سامحك؟ ما في شيء بيني. قال له أنا عم أقول لك سامحني. وصار يتسامح من اللي موجودين. من جملتهم في مرة تقربنا نحن، قال لها يا بنت عمي سامحيني. قالت له يا عمري لشو في بيناتنا؟ نحن ما في بيناتنا شيء. قال لها أنا عم أقول لك سامحيني. قالت له إيه مسامح. وظهر وهذك هي الظهر، ما كانش حدا عارف بشيء.
لا تنسانا أخي أحمد لا تنسانا، أخي أحمد لا تنسانا، أخي أحمد لا تنسانا.
استخرنا يوم الخميس بستة تشرين فما طلعت الخير منيح. الجمعة فل نسبة كبيرة من جنود العدو لأنه السبت عطلي عندهم، ويوم الأحد حتى إجوا كان صار الوقت مأخر. يوم التنين استخرنا أيضا وطلعت الخير ما منيح، ووقتها التنين بعشرة تشرين تحديدا بعد الظهر بلش التأس يتغير وصار فيه بوادر شتاء ليوم الثلاثة. جاء أمر الله سبحانه وتعالى لما استخرنا خيرة جديدة وطلعت الخيرة أمر. الدنيا عم بتشتي بشكل كثيف، وكانت أول شتوي حقيقية لفصل الشتاء بيوم التنفيذ يعني يوم الثلاثة. صرنا نتناقش طيب يا عمي كيف، بلكي الدورية ما طلعت اليوم عشان الشتاء، شو بدنا نعمل، لوين بده يفوت أحمد، وين بده ينفذ بالضبط. نقاش طويل، بس الغريب إنه أحمد كان مبتسم ورايق ولا كأنه هكلان هم أبدا. بتذكر كلمة مهمة قالها: ما يهمكن طالما الخير طلعت منيحة فالله سبحانه وتعالى أولى بتدبير الأمور. فقلنا خلاص على بركة الله سبحانه وتعالى.
تريد الاطمئنان، وبمن غيرك يا الله؟ القلب المتلهف عطشان، من يروي ظماه يا الله؟ النفس تريد الاطمئنان، وبمن غيرك يا الله؟ القلب المتلهف عطشان، من يروي ظماه يا الله؟ الخير الأكثر عندك يا الله، الحب الأكبر منك يا الله، الأمن الأوفر معك يا الله.
الجمال الأكمل فيك يا الله، السعادة الدائمة بقربك يا الله، النجاة من عذابك بيدك يا الله، العذاب في سبيلك راحة.
ليلة التنفيذ جاء وفد قيادي كبير من ضباط العدو في مهمة إشرافية على المنطقة، حيث قضى ليلته في المبنى ولم يخرج منه أبدا. فبينما كان الهدوء سيد المدينة وفي تلك الأزقة المطلة على شاطئ البحر، عبر ذلك الفتى الجنوبي غبش الفجر بخطى ملؤها العنفوان. لم ينجو من الجنود إلا طاقم الدورية التي خرجت كما العادة لتفسح المجال أمام ثائر جنوبي عاشق. كان يستقبل الصباح بنسائم بسمته الهادئة ويكمل النهار كأن الصبح سيعود من جديد، لكن الآن قد سافر أحمد في رحلة إلى الملكوت، ومعه الحب والإيمان والإخلاص واليقين.
كان يخاف على أمي كتير، فمن خوفه على أمي وعلى أهله وإخواته كان بوصيته انه ما ينعلها ما بقى استشهد ولا بعد ما تنسحب اسرائيل من هون، خوفا ما انه ياخذوا حدا من اخواته او من اهله ينقذوا. لما طلع العمليه قالوا هني انه انفجار غاز. عاده اسرائيل اي عمل كانت اول شيء اول عمليه، يعني كلنا منصدق انه هذا انفجار غاز، هذا تسرب شيء، هذا ناتج عن شيء. ما كان بيجي ببالك انه في عمليه استشهاديه. كانت العمليات محصوره بشغلات تفجير هيك شيء، شغلات صغيره. طبعا نحن مش هلا نحن براينا صغيره، عدمه المقاومه كثير كبيره، بس كعمليه استشهاديه ما حدا كان بيجي بباله، لانه ما كانت هذه بعد على الارض اللبنانيه صايره. كانت بإيران كنا نحضر مثلا نحن ويحنا والشهيد أحمد نحضر عمليات مثلا عن الثورة الإيرانية، بس كان بلبنان مش متواجدة. ما كان بيجي ببالك أنه هذا عملية استشهادية، كنت بتصدق أنه هذا تسرب غاز أو هيك شيء مثل ما بتدعي إسرائيل.
بعدين بلشنا نبرم وناخذ لطيب وناخذ ونروح الحاج على السرايا يقول لنا هالشاب موجود. قالوا له أول مرة إيه؟ قال لي مفرجوني على كان يخذ له تيب وأكل وكل شيء. قال له هلأ لا عبكرة بتجي بتشوف. تاني يوم راح قال له لا هذا الشاب مش عندي. قال له يا عمي ما أنت قلت لنا إنه هون. قال له هلأ مش هون مش موجود. هي كانت الأيام صعبة كتير هناك، يعني الواحد شو بده يحسب يعني هالشغلات. هي ما كانش بالبيل بعد
هون، يعني إنه تبادر لعقلي انه كان كل هالتحركات وهالتحضير وهالشيء اللي هاللقاءات يعملوها كانت انه تجهيزا لهذه العملية. كانت العملية سرية وبقيت يمكن 3 سنين او شيء لحتى اعلنوا من اللي نفذ العملية. يعني هلأ لو ما احمد اصير متفهم انه بعمليته هيدي قديش بيأذي الاسرائيليه وقديش بيعطي قوه للعمل وقديش في هيدي المقاومه بيعمل هيك بيروح بهاي العمليه ما بيروح. فاذا التفكير اللي عنده الايمان القناعه اللي عنده خلته يمشي صح، انه ابني يسره او ابني مثلا حضره مش هيك، او ابني تقريبا قيم على هذا الموضوع. بس افترضي هو رافض شو في يعمل؟ ما في يعمل شيء. هول الشباب هن بالالتقاء من 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 حالهم من نفسهم هن من دفعين، ولا ما في شباب غيره ما راح. يعني في بيكون عنده هيدي الميزة، هيدا الشاب بيكون عنده هيدي الفكر بيكون مقتنع فيه. هون بيساعد القائد اللي بيكون مسؤول عنه أو بيكون مسؤول عن هذا العمل.
אלה עתידות להפוך לטראומה. כל מי שהיה כאן בזמן מלחמת לבנון הראשונה לא יכול לשכוח את היום שבו התפוצצה מפקדת צהל בצור. מתחת להריסות המטה נקברו לא רק 76 חיילים ואנשי שבק, אלא גם האזהרות שכנראה הגיעו.
בצור, הגרסה נדמה לי הרשמית כרגע עדיין, היא שהתפוצצו מחלי גז. אין צל שספק שזה היה פיגוע.
חקירת מצח אכן תטיל ספק בתיאוריית בלוני הגז, אבל את דוח מצח גנזו, אפילו את סימני השאלה דחקו הצידה. אסון צור הראשון תויק במגירת התקלות הטכניות, כאילו לא רצו לראות כאן שעידן חדש בפתח. במידה רבה זה יהיה עידן מורניה, העידן של פיגועי התופת.
في أول بعد ما انسحب إسرائيل ونعلن أن اسم الاستشهادي أحمد عصير كان أكبر عز وفخر أنه السيد عباس الموسوي هو يجي على هذا البيت وجاي وكأنه يواسي. فلما بتحسي بعظمة هالمقاومة بعظمة علماء بعظمة مشايخة بتطلعي هيك بتحسي أي عمل هذا الشهيد قدمه لهذا البيت أي فخر أي عز لما بيجي السيد عباس الموسوي اللي هلأ هو شهيد كمان بهالعز وبهالفخر بيتواضع وما بيقبل يقعد على الكنبية إلا على الأرض. فكان تحسي قريب من كل عوائل الشهداء، تحسي بيواسي الكل عطول مع الكل، مثل ما منشوفه مثل ما منقرأ عنه، مثل ما يعني كان كأنه هو شهيد ورجل مقاوم من هالمقاوم، مش هو شيخ ولا هو عالم ولا هو سيد المقاوم. مثل ما هلأ السيد حسن بتحسي كلمته ميثاق صدق للعدو الإسرائيلي ولشعبه. الشهيد كان عنده مشروع، انه الشهيد احمد كان عنده مشروع زواج وكان ناوي يتزوج من وحده قرابتنا، كان يعني بتربطهم علاقه حلوه وكان يحبها وناوي يتزوجها، مش كان شخص يأسان او هيك ويبني بيت ومثل كل الناس. بس يعني طبيعه العدو الاسرائيلي بتخلي الواحد يغير بعض الاتجاهات بحياته ويتجه نحو شيء اكمل وشيء افضل.
هناك نموذج اخر وهو النموذج قد يكون النموذج الاعلى والذي تمثل بتجربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما نام في فراش رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، واعتبرها كثير من علمائنا بأنها بداية الفتح لإرادة الاستشهادي الذي يقدم على الموت المحتم ولا يتراجع. مثل هذا المقام في المروي أن ملائكة الله تباهوا وأن الله باها، يعني باه بعلي بن أبي طالب كل الملائكة المقربين، من منكم مثل علي يقدم نفسه فداء لرسول الله محمد ولإعلاء كلمة الله. هناك في جيل بدأنا نعيشه بشكل جدي يقدم على موضوع الاستشهاد وهو المسمى بالاستشهادي الذي يقرر أن الموت المحتوم قد كتب عليه بشكل لا مرد له، وهو رغم ذلك يتقدم بكل غمرات الصعاب، يعني يصارع كل غمرات الصعاب ويستشهد في سبيل الله ليقول بأن كلمة الله وحكم الله هو أغلى من كل ما أملك، أغلى من روحي، أغلى من نفسي. مثل هؤلاء بلا أدنى شك أنهم في الرتب العليا، هؤلاء هم الذين لعل ورد في حقهم أنهم من أصحاب جنة المأوى، ويقال أن جنة المأوى هي جنة الولاية الخاصة بأبي عبد الله الحسين عليهم السلام، والذين يتحلقون حول أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلوات والتسليم. بهذا المعنى نعم، قد مثلا نلحظ مصادق من مثل شخصية الاستشهادي الكبير الشهيد أحمد قصير، الذي فعلا فتح عهد الاستشهاديين بالعمل الذي قام به، والذي خالف كل القواعد والأعراف التي كانت سائدة حتى اللحظة التي قرر فيها قراره ذاك.
كون إحساس أم هي حست أنه في شيء وقالت أنه الله يصبر أهله، بس هذه يعني بلحظتها هي أم مش أنا بقدر أكون محلها وأقدر أقول، بس أنه بتاني عملية وثالث عملية صارت الناس لحالها تعرف أنه هي عملية استشهادية، وصار يبلش ينعلن. طبعا ما ينعلن من عملها، بس ينعلن أنه هي عملية استشهادية.
بس لما عرفت يا حجي، لما عرفت المخيف هو من هالعملية اللي كانت هي يعني بعد حدث كتير بارد، صح انه بعد سنتين وشوي لما عرفت، بس انه بعدها مفصل كانت في هذيك المرحلة، بس لما عرفت المخيف هو اللي عمل العملية.
لا هلا في شغلي، لما بعد ما انسحب العدو الاسرائيلي، لانه كمان تنفيذ لوصيته هو انه اهله ما ينأذوا واخواته، وانعلن انه هيدي عملية استشهادية، بتشعري بالعز وبالفخر. أول شيء لكونه حاز لقب الاستشهادي الأول، تاني شيء أمير الاستشهاديين، تاني شيء لما بيجيك رسالة من الإمام الخميني بيقول بهالرسالة كلمة ولا ممكن أنساها مدى عمري، ماذا يستطيع بشر قاصر مثلي أن يقول أمام عظمة هؤلاء الشهداء. هي كانت رسالة تعزية بأول ذكرى للشهيد أحمد قصير، هي كانت مترجمة بالفارسي والعربي، كنا مبروزين لأننا من الإمام الخميني. لما تدمر البيت بحرب تموز راحت معه، هو يمكن كان قاصد مثل ما أنا هذا الجو عم بنقله مني إله. فسبحان الله والحمد لله الشهيد ربيع شهيد كبير وبينفتخر فيه مثل الشهيد أحمد قصير. يعني الشهيد كمان ترك قدوة بهذا البيت كبير، لأنه كل بيت صار يسمي على اسم الشهيد أحمد، فصار هلأ عنا ثلاثة أحمد بالعائلة، إن شاء الله بيطلعوا كمان بالقوة وبالمثال وبالفعل مثل الشهيد أحمد قصير. أثر الشهيد بالبيت كتير كبير، بيعطي عزة، بيعطي معنوية لأهل هالبيت، بيعطي رفعة بالدنيا وبالآخر. لما بتمشي بين الناس وابنك شهيد أفضل ولا لما عميل أفضل، لما شهيد بتشعري بالعزة وبالفخر، بيترك أثر بإخواته، بصير كل خي بده يقتدي بهالشهيد.
فهودي الاستشهاديين وهودي المقاومة وهيدي القاضي وإن شاء الله يعني بتضل محفوظة دماء هول الشهداء، لأنه هو أمانة برقبتنا.
بدك شيء يا حجة؟
بدنا نعمل لك غدا.
اللي بدكم اياه
انا اعمل لك شوربه عدس.
كل شيء طيب من ايدك.
مطول شيء
عطي يصير الله.
يلا ها تفضل جاد اهلك ان شاء الله.
بين رجعك
قد اعطى ربيع مفاتيح العرش، قد سلمه مفاتيح الجمال. خذ يا ربيع وأنت تحبو على الأرض، وثق علاقتك بها للأيام القادمة. هل أوصاه بتكملة المسير أم بلقاء فيه الخلود؟ وفي تموز 2006 استجاب ربيع لأحمد وعانقه من قرب حين التحق بركب أحمد والقافلة من الشهداء، بعدما سبقه أخوه موسى من قبل بعد أحمد، ليصبح في هذا البيت الجنوبي العتيق ثلاثة أنوار في هذا الطريق. كأن من نفس انقطع وبلغ الوهج الحلقوم. تمتمت الفراق بصراخ خافت قطع نياط القلب. تمرغ البدن وانتفض، لقد رحل أحمد، لكن هون ما نزل بي أنه بعينك يا